طيب أخوان، سبق الحديث حديث الأعمى رضي الله عنه، ذكر الشوكاني قال في آخره: وقال فإن كان لك حاجة فمثل ذلك. هكذا، إن كان لك حاجة فمثل ذلك. هذه الرواية أخوان شاذة، هذه الرواية شاذة، شذ بها حماد بن سلمة عن سائر الرواة، شذ بها حماد بن سلمة عن سائر الرواة كما قال شيخ الإسلام وغيره. طيب أخوان، شذ بها حماد بن سلمة، معروف أخواننا حماد قد ترك البخاري تخريج حديثه في صحيحه للوهم الذي يحصل له، فشذ بها عن سائر الرواة، فخالف من هو أكثر عددا وأقوى حفظا. وشيخ الإسلام رحمه الله كذلك قال: يحتمل أن تكون هذه الزيادة من كلام عثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنه. كذلك شيخ الإسلام في قاعدة في التوسل قال: ربما أن تكون هذه الزيادة من قول عثمان بن حنيف، فأدرجها بعض الرواة وجعلها من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هي لا تصح. هذه أخوان التي تشبه بها ماذا؟ السبكي في شفاء السقام وغيره من أهل البدع. طيب سبق يا أخوان قول الشوكاني كما مر معنا أنه جعل التوسل بالذوات حقيقته ما هي؟ أنه التوسل بالأعمال. هكذا، أن حقيقة التوسل بالذوات العلماء والصالحين أنه توسل بأعمالهم، إذ الفاضل لا يكون فاضلين إلا بعمله. هكذا سبق الرد عليه أخوان، وأعيد مرة ثانية، جمعت بعض الردود وصلت إلى 9. طيب الأمر الأول، الرد على الإمام الشوكاني رحمه الله في هذا القول أنه يطالب بالدليل. الأمر الأول أنه يطالب بالدليل على جواز التوسل بأعمال الغير، إذ أن التوسل دعاء. هكذا يا أخوان، التوسل دعاء، والدعاء من العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف، العبادات مبناها على التوقيف. فمن زعم أن هذا الأمر جائزا أو غير جائز فهو مطالب بالدليل. فالإمام الشوكاني رحمه الله مطالب بأن يثبت أن التوسل بالأعمال بأعمال غير جائز، فهو مطالب بهذا الأمر. طيب الأمر الثاني كما سبق قبل أمس، أن لابد في التوسل أن يكون بينه وبين المتوسل به رابطة. لابد يا أخوان من المتوسل بشيء أن يكون بينه وبين المتوسل به ماذا؟ رابطة، لا يكون أجنبيا. فمثال قال: اللهم أني أتوسل إليك بحبي مثلا لرسولك أو لأبي بكر أو لعمر، فهذا توسل بأمر فيه رابطة بينه وبين ماذا؟ وبين المتوسل، فيه رابطة بين المتوسل به وبين المتوسل. أما القائل: اللهم إن عبدك فلان قام الليل وجاهد وصلى واستغفر، اللهم اغفر لي لأنه فعل هذا وترك هذا، هذا توسل بأمر ماذا؟ أجنبي. هذا توسل بأمر أجنبي لا علاقة بينه وبين المتوسل. طيب هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث، الدليل على أن يا أخوان التوسل بأعمال غير سبب. الإمام الشوكاني رحمه الله مطالب بالدليل على أن التوسل بأعمال غير جعله الله عز وجل سببا لإجابة الدعاء. معلوم يا أخوان أن التوسل هو يتخذ لماذا؟ لأجل أنه سبب لإجابة الدعاء. كان يتوسل الإنسان بأعماله أو بقربه أو ما ثبت فيه التوسل الشرعي. لماذا يتوسل؟ لأن التوسل سبب لإجابة الدعاء كما في آخر آل عمران. طيب فالإمام الشوكاني رحمه الله مطالب بأن يثبت أن التوسل بأعمال غير يعتبر سببا جعله الله عز وجل لإجابة الدعاء. ثم إن ثبت أنه سبب قدري لا يكتفى به، كما سبق معنا أن ليس كل سبب قدري يكون ماذا؟ شرعي، يكون شرعيا. ليس كل سبب قدري يكون ماذا؟ شرعيا. فكثير من الأسباب القدرية محرمة، كثير من الأسباب القدرية أي التي ثبت أنها تؤثر، هذا بعد أن يثبت أنه مؤثر. طيب فإن ثبت أنه مؤثر ينظر هل وافق الشرع أم خالف الشرع، وليس كل سبب قدري يكون سببا شرعيا. فكثير من أسباب القدرية محرمة، كما سبق معنا مثاله قتل المسافر الذي يملك المال يكون سببا لتحصيل ماله. هكذا، وما حكم قتل الناس بغير حق؟ محرم. طيب فليس كل سبب قدري يكون شرعيا. طيب الأمر الرابع، أن الصحابة رضو الله عليهم ما فهموا هذا من نصوص وأدلة التوسل الشرعي التي في الكتاب والتي في السنة. أن الصحابة رضو الله عليهم ما فهموا من أدلة الكتاب والسنة في جواز التوسل أن منها ما يدل على جواز التوسل بأعمال غير. مما يدل على هذا فعل عمر رضي الله عنه والصحابة حين توسلوا بن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم. فلو كان التوسل بالأعمال جائزا لعدلوا عن التوسل بالعباس إلى التوسل بمن؟ بأعمال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الذي هو أكمل الناس أعمالا وماذا أخوان أكثر الناس أعمالا. فلما عدلوا عن هذا وتوسلوا بالعباس رضي الله تعالى عنه دل على أن هذا الأمر عندهم غير معروف وغير جائز وغير شرعي. وهذا الأمر بإجماعهم كما حكى الشوكاني نفسه رحمه الله تعالى. الأمر الخامس أن الله عز وجل قد ذكر في كتابه الكريم كثيرا من أدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والصالحين ولم يذكر عن أحد منهم أنه توسل بعمل غيره فذكر توسل نبيه يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما ولحقني بالصالحين. بما توسل النبي الله يوسف بربوبيته سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته، ولم يتوسل بأعمال ماذا أجداده وأباه كأمثال إبراهيم خليل عليه السلام ويعقوب وإسحاق مع أنهم أفضل منه كذلك ذكر سبحانه وتعالى دعاء نبيه سليمان فقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. بما توسل نبي الله سليمان بصفة الله برحمتك وأدخلني برحمتك، ولم يتوسل مثلا بعمل أبيه مع أن أبا أفضل منه كذلك ذكر دعاء نبيه أيوب وأيوب إذا نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بماذا توسل؟ بأسماء الله عز وجل، توسل بأسماء الله وغيرها من الأدعية التي ذكرها الله عز وجل في كتابه عن أنبيائه، ولم يذكر عن أحد منهم أنهم توسلوا بأعمال غيرهم، فدل على أن هذا الفعل غير معروف لا في الملل السابقة ولا في ملتنا، ولا أثر عن أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين، فدل على أن هذا قول الإمام السكاني قول مخالف. طيب الأمر السادس ما ذكره السهسواني، من يذكره الذي مر معنا قبل أمس؟ من يذكره يا أخوان؟ عندك عند الذي قبلك الأخ الجزائي جديد داخل جديد ها الذي خلفكم ها عندك لا الذي ذكره السهسواني قال: لا نسلم للشوكاني أن التوسل بالأعمال ظاهره توسل ماذا؟ أن التوسل بقول اللهم أني أسألك بفلان ظاهره توسل بماذا؟ بالذات. قال: لا نسلم أن القائل اللهم أني توسل إليك بفلان أنه يريد ماذا؟ عمل فلان، بل ظاهر اللفظ أنه توسل بماذا؟ بذاته. أن قول القائل اللهم أني أتوسل إليك بفلان يقصد بأعمال فلان، ظاهر اللفظ أن المتوسل إنما توسل بماذا؟ بذات فلان، وصرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره من غير مانع يطالب ماذا؟ يطالب بدليل وقرينة من غير ما لابد له يكون من مانع، أي لا صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره إلا بمانع أو بوجود قرينة. طيب والأمر السابع أن قول قال أخوان اللهم أني أتوسل إليك بفلان ويقصد أعمال فلان هو عينه مثل قول قائل اللهم أني أتوسل إليك بفلان ويقصد ماذا؟ ذات فلان. إذن اللفظ ملتبس ومحتمل للحق ومحتمل للباطل، والعدول عن الألفاظ المجملة الذي فيها لبس وفيها حق وباطل أمر مطلوب شرعا كما نهى الله عز وجل المؤمنين عن قولهم راعنا، مشابهة لهم بقول من؟ بقول يهود: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، مع أن راعنا التي يقولها المسلمون غير راعنا التي يقولها اليهود. ولهذا نهى الله عز وجل لأجل اللبس في هذا اللفظ والاختلاط بين الحق والباطل، والعدول عن الألفاظ المجملة أمر مطلوب، والسلوك الألفاظ المجملة واستخدامها من طريقة من؟ من طريقة أهل البدع، وهو أصل عند الإخوان المسلمين. طيب والأمر يا أخوان السابع أنا عندي السابع
دخلت ردود السهسواني
طيب سهل. نمرق معه على ما عندكم. أن كما قال الشيخ الميري رحمه الله أن قول قائل اللهم أني أتوسل إليك بفلان أي بعمل فلان لا يزيد العامة إلا ماذا؟ إلا ضلالا. لا يزيد العامة إلا ضلالا إذ لا يخطر على بال أحدهم هذا المعنى الذي ذكره الإمام السوكاني، أي أن القائل من عوام اللهم أني أتوسل إليك بفلان لا يتبادر إلى ذهنه إلا ماذا؟ إلا ذات فلان، ولا يتبادر إلى ذهنه المعنى الذي ذكره الإمام السوكاني أنه مراد التوسل بماذا؟ بأعمال فلان، وهذا لا يزيد العامة إلا ماذا؟ إلا ضلالا وتخليطا. والأمر الأخير أن فتح هذا الباب هو فتح باب ماذا؟ الشرك. أن فتح هذا الباب هو فتح باب الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سد جميع الطرق الموصلة إليه والمفضية إليه وحمى جناب التوحيد، فالعدول عن هذا الأمر أمر واجب. هذا يا أخوان ردود أهل العلم على الإمام السوكاني رحمه الله تعالى. طيب وقفنا إلى أين أخوة؟ يعني قوله اللهم اني توصل اليك بمحمد اين لب اي جعله وسيلتي اليك في قبول دعائي، في قبول دعائه جعل النبي صلى الله عليه وسلم وسيلته الى الله. الان العمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فدعا له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فكان هو واسطه في الدعاء، هو وسيلته الى الله. اي نعم بنبيك، اي بدعاء نبيك. اي نعم. لا كما في اول الحديث قال يا رسول الله ادعو الله ان يرد الي بصري، قال ان شئت دعوت، ان شئت دعوت وان شئت صلاته فهو خير لك، قال فادعو. يا محمد كما قال شيخ الاسلام هذا ما هو استحضار المخاطب، مثل ما يجلس احدنا ويظل يخاطب ذاك الغائب الذي في عدن او في صنعاء ويخاطبه كانه عنده، هذا استحضار المخاطب. هذا كثير ما يرد في نفوس الناس، يظل يتكلم ويكلم احد الناس وهو غائب عنه، هذا استحضار قالوا للمخاطب. يعني هكذا كيف ينظر الى الحاله التي يقول بها يا محمد، قد يقولها في تشهد، قد يقولها في مكان لا يصلح ان يقولها هكذا. قال رحمه الله تعالى فإذا عرفت هذا لم يخفى عليك دفع ما يريده المانعون للتوسل من الأدلة الخارجة عن محل النزاع خروجا زائدا على ما ذكرناه، كاستدلالهم بقوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإن هذه الآيات الشريفة ليس فيها إلا أنه تعالى منفرد بالأمر في يوم الدين، وأنه ليس لغيره من الأمر شيء، والمتوسل بنبي من الأنبياء أو عالم من العلماء هو لا يعتقد أن لمن توسل به مشاركة لله جل جلاله في أمر يوم الدين، ومن اعتقد هذا لعبد من العباد سواء كان نبيا أو غير نبي فهو في ضلال مبين. وهل يا أخوان استدل بهذا العلماء؟ ما استدلوا بهذا ولا ذكروا هذا، إنما منعوا لأجل ما مر من الأمور، منعوا التوسل بالذوات وحرموه لأجل أنه بدعة لم يحدث لما ماذا يأتي به دليل. قال وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، وقوله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، ماذا هو صوت؟ طيب قال فإن هاتين الآيتين مصرحتان بأنه ليس لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من أمر الله شيء، وأنه لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ صح، هذا كل الكلام صواب من الإمام الشوكاني، لكن من منع التوسل بالذوات لم يستدل بهذه الآيات، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه الآيات في كتاب التوحيد. قال وليس فيها فيهما منع التوسل به أو بغيره من الأنبياء والأولياء أو العلماء، وعدم ذكر الدليل المانع في هذه الآيات من التوسل بالذوات لا يلزم منهم يا أخوان انتفاء الدليل، عدم ذكر الدليل في هذه الأدلة التي ذكرها السكاني ردها من منع التوسل بالذوات لا يدل على ماذا؟ على امتناع الدليل في الجواز، على امتناع الدليل في ماذا يا اخوان؟ في عدم الجواز. فجاء الدليل من غير هذه الآيات على منع التوسل بالذوات، فانتفاء الدليل معين لا يدل على انتفاء ماذا؟ المدلول. قال قد جعل الله لرسوله صلى الله عليه وعلى وسلم المقام المحمود مقام الشفاعة العظمى وأرشد الخلق إلى أن يسألوه ذلك ويطلبوه منه وقال له سل تعطى واشفع تشفع. هذا من حديث أنس أخوان في الصحيحين من حديث أبي هريرة في مسلم وهو من الحديث المتواترة. وقيد ذلك في كتابه العزيز بأن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا لمن ارتضى. ولعله يأتي تحقيق هذا المقام إن شاء الله تعالى. سيأتي إن شاء الله كلام عن الشفاعة وعلى شروطها وعلى ما يجوز منها وما لا يجوز. وسبق إخوان الكلام عليها قبل. وهكذا الاستدلال على منع التوسل بقوله صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين يا فلان ابن فلان لا أملك لك من الله شيئا يا فلانة ابنة فلان لا أملك لك من الله شيئا. هذا الحديث خرجه الشيخان من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس وروى مسلم من حديث عائشة. قال فإن هذا ليس فيه إلا التصريح بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيع نفع من أراد الله تعالى ضره أو ضره ولا ضر من أراد الله نفعه وأنه لا يملك لأحد من قرابته فضلا عن غيرهم شيئا من الله. هذا كله كلام صواب من الشيخان. هذا الكلام الذي ذكره في شرح هذه الآيات والحديث كلام حق وصواب. لكن كون أن الناس أو المانعين استدلوا بهذه الآيات والحديث على منع التوسل هذا خطأ وليس الصواب. فإنهم لم يستدلوا بهذه الأمور على منع التوسل بالذوات وإنما استدلوا بما مر. قال وليس فيه أنه لا يتوسل به إلى الله فإن ذلك هو طلب الأمر ممن له الأمر والنهي. وإنما أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببا لإجابه. وهل ثبت التوسل بالذوات أنه سبب؟ ما ثبت أن التوسل بالذوات سبب لإجابة الدعاء بل من أسباب منع الدعاء المعاصي. والتوسل بالذوات من البدع قال ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع وهو مالك يوم الدين. هذا كل أخوان تطوير من الإمام الشوكاني رحمه الله ورد أدلة من منع التوسل بالذوات. كل هذه الأدلة ليست وجيهة ولم يستدل بها العلماء على منع التوسل. إنما الأصل الأصيل الذي استدل به على منع التوسل ما هو؟ عدم ورود دليل على الجواز. طيب قال رحمه الله تعالى وإذا علمت هذا فاعلم أن الرزية كل الرزية هي المصيبة العظيمة كذلك يقال فيها الرزية والرزيئة. يقال رزية ورزيئة وجمعها أو جمعها أرزاء ورزايا قال وإذا علمت هذا فاعلم أن الرزية كل الرزية والبلية كل البلية أمر غير ما ذكرناه من التوسل المجرد والتشفع. يعني يريد الإمام الشوكاني يقول أن هذا الأمر الذي مر من جواز التوسل بالذوات وغيره يعني ما هو شيء أمام ما وقع فيه الناس كثير من الناس من الشرك الصريح الذي وقع بهم بل أشركوا بالله عز وجل شرك ما أشرك فيه المتقدمون من أمثال أبي جهل وغيرهم حتى كان شرك المتأخرين أعظم وأجرم من شرك ماذا المتقدمين. والآن الشوكاني رحمه الله يحكي حال أهل بلده وأهل منطقته وغيرهم. قال رحمه الله تعالى وإذا علمت هذا فاعلم أن الرزية كل الرزية والبلية كل البلية أمر غير ما ذكرناه من التوسل المجرد والتشفع بمن له الشفاعة وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور. وهنا أرخ لنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية في عدة من المواضع في كتبه أن حدوث الشرك كان بعد انتهاء القرون المفضلة. أن حدوث الشرك في الناس وسريان الشرك في الناس بعد البعثة المحمدية وامتلاء الأرض توحيدا وإسلاما واستمر الناس الثلاث القرون على هذا الأصل الأصيل اللي تركهم عليه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم نجم ناجم الشرك وهجم على الأمة بعد انتهاء القرون المفضلة. فلم يكن يعرف السلف ولا التابعون أو الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين هذا الأمور والعكوف عند القبور والتقرب للمقبورين ودعاء غير الله عز وجل. ولم يكن هذا يعرفه كذلك الأئمة كمثال إمام أحمد والشافعي وغيرهما، وإنما حدث هذا الأمر في الأمة بعد انقراض الثلاث القرون المفضلة وبعد ذهاب أئمة الإسلام كمثال أحمد والشافعي والبخاري وغيرهم من أئمة الدين. والسبب في انتشار هذا الشرك هو ظهور الدولة الفاطمية وظهور العبيديين الذين ينتسبون زورا وكذبا إلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم أول من بث هذا الشرك بين الناس ودعوا الناس إلى عبادة غير الله عز وجل، بل كان منهم من يعتقد نفس الألوهية ومن يعتقد نفس الربوبية وغيرهم. قال: ذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء كأمثال البدوي. يا أخوان، والبدوي ما هو معروف بالصلاح، البدوي كما ترجم له السخاوي ما كان معروفا بالصلاح، بل كان معروفا بالضياع، وكان تاركا للصلاة، وكان الناس يصلون في المسجد فقام وبال في أحد أركانه وخرج والناس يصلون الجمعة، فهو معروف بالضلال في حياته. وكمثال بن علوان الذي مقبور في فعز كان معروفا بالضلال والضياع والتصوف وغيرها من الأمور والبدع، كما ترجم له شيخنا رحمه الله تعالى في صاعقة الزلزال. قال: من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله جل جلاله. من ذلك ما ذكره وروي عن إبراهيم الدسوقي، وقد سئل عن أحمد البدوي فقال: إن الله عز وجل قد قسم الأرض وهذا الكون إلى أربعة أقسام، فجعل قسما لي وقسما لأحمد الرفاعي وآخر للجيلاني وآخر لأحمد البدوي، وكل واحد منا يتصرف في هذا الركن، كل واحد منا يتصرف في هذا الكون. فهذا الشرك ما وصل إليه المتقدمون، هذا الشرك وهذا الضلال ما وصل إليه المتقدمون، بل اعتقد المتأخرين أو المتأخرون أن هؤلاء المقبورين وهؤلاء الصلحاء عندهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: يفعلون ما لا يفعله إلا الله جل جلاله حتى نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم وصاروا يدعونهم تارة مع الله. وهذا الذي يدعونهم تارة مع الله لا يظن الضال أنه عين ما كان عليه المشركون الأوائل، بل ما يفعله الآن المشركون المتأخرون من دعاء الأولياء والصالحين مع الله لا لأنهم وسائط وشفعاء عند الله كما صرح بعض المشركين من الرافضة الذين يعبدون علي بن أبي طالب، بل كانوا يعتقدون أن آلهتهم والمقبورين وأئمتهم هم إله مستقل حق مع الله عز وجل، هم إله مستقل حق مع الله عز وجل، لا أنهم دعوهم مجرد دعاء لأنهم وسطاء وشفعاء يقربونهم إلى الله كما كان حال من حال المشركين أوائل. بل هؤلاء المتأخرون ظنوا أن هذه المعبودات وهذه الآلهات هي عبارة عن آلهة مستقلة تستحق أن تعبد، لا لأجل الشفاعة ولا لأجل القربة، بل لأنها تستحق العبادة مثل ما يستحق الرب سبحانه وتعالى. ولهذا كان شركهم أعظم وأضر من شرك ماذا؟ المتقدمين، كما ذكر هذا أخوان بعض أعيان الرافضة في علي رضي الله عنه، قالوا: هو إله مثل الله، هو إله مثل الله. قال: فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا، وهذا الشرك الاستقلالي أعظم من الذي مع الله، لأن الشرك الاستقلالي كانوا يعتقدون فيهم الربوبية وماذا والألوهية، أنهم يملكون الضر والنفع. سيأتي إن شاء الله بيان هذا في كشف الشبهات بإصرار الله سبحان الله إن شاء الله يأتي فيه. قال: يصرحون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع. وما هو حقيقة تعظيم من يملك الضر والنفع؟ هو أن يعظمونهم تعظيما يظنون أن هؤلاء المعظمين عندهم قوة غيبية، عندهم قوة غيبية يقدرون بها على الضر وعلى النفع، لا كالتعظيم الجائز الذي يعظم به الولد أباه ويعظم به التلميذ شيخه. هذا التعظيم جائز، هذا التعظيم جائز لأن له سبب حقيقي ظاهر، فتعظيم الابن لأبيه ما هو سببه؟ الأبوة، هكذا يا أخوان. وتعظيم التلميذ لشيخه ما هو سببه؟ الفضل الذي للشيخ على ماذا؟ على التلميذ، بخلاف تعظيم العبد لربه. هذه العظمة يجدها الإنسان في نفسه، لأن يجد في نفسه أن الله عز وجل هو أعظم العظماء، وهو الذي يملك الضر ويملك النفع. فمن صرف هذه العظمة لغير الله فقد ساوى هذا الغير بمن؟ بالله عز وجل، حيث ظن واعتقد أن هذا المعظم له قدرة على القوة والتأثير الغيبيين. هذا كره الشيخ المير رحمه الله. ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء. هذا ما ذكره شيخ الإسلام بن القيم في كتابه المدارك، راجعوا في المجلد الثاني. وهذا إذا لم يكن شركا فلا ندري ما هو الشرك، وإذا لم يكن كفرا فليس في الدنيا كفر. هذا ظاهر أخوان حقيقته، وظاهر أنه شرك أكبر بل أعظم من شرك المتقدمين وأزيد. قال: وها نحن أولئك نقص عليك أدلة في كتاب الله سبحانه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها المنع مما هو دون هذا بمراحل، وفي بعضها التصريح بأنه شرك، وهو بالنسبة إلى هذا الذي ذكرناه يسير حقير. ثم بعد ذلك نعود إلى الكلام على مسألة السؤال. سيمثل الإمام الشافعي رحمه الله للسائل أدلة جاء فيها المنع عن أمور هي حقيرة وقليلة بالنسبة لما ذكره الآن، وجاء في بعض الأدلة تصريح بأن هذه الأمور الصغيرة والحقيرة بأنها شرك، فكيف بما هو أعظم منها؟ فكيف بما هو أعظم؟ قال: فمن ذلك ما أخرجه أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا بيده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، الواهنة المرض. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت أو مت وهي عليك ما أفلحت. سبق أخوان على الموعدة التي توعدنا فيها في أول كتاب أن ما يأتي معنا من الأحاديث في هذا الكتاب وسيأتي في كتاب التوحيد يكون إرجاء شرح في كتاب التوحيد، طيب، وما لم يأتي إن شاء الله يكون التعليق عليه. وهذا الفصل من أوله إلى آخره ذكره الشيخ محمد رحمه الله في كتابه التوحيد في باب التمائم والرقى، إن شاء الله سيأتي الكلام عليه. أما هذا الحديث فهو ضعيف، تابع فيه الشيخ محمد الإمام الشوكاني الشيخ محمد، ووقع في الخطأ نفسه الذي وقع فيه الشيخ محمد رحمه الله تعالى، مما يدل على أن الشيخ الشوكاني رحمه الله استفاد كثيرا من كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب، فهو يتابع في الخطأ الذي وقع فيه ولا ينتبه له، فيدل على أنه إما أن يكتب من حفظه أو تابع الشيخ محمد رحمه الله تعالى على هذا الأمر. فعبارة الشوكاني هنا ما أخرجه أحمد في مسنده بإسناد لا بأس به هو عينها عبارة الشيخ محمد في كتاب التوحيد، وجعل الحديث مرفوعا كذلك هو عين ما وقع فيه الشيخ محمد، وعلى كل الحديث ضعيف لأنه من طريق المبارك بن فضالة عن حسن عن عمران. وفي علتان: المبارك بن فضالة قبيح التدليس لا سيما عن الحسن، قبيح التدليس لا سيما عن الحسن وهو عنه هنا، والعلة الأخرى الحسن عن عمران منقطع كما صرح به أئمة الحديث، الحسن عن عمران منقطع كما صرح به الحسن فماذا أئمة الحديث، وفي خلاف بينهم لكن الأكثر والأقوى على أنه لم يسمع. طيب، وجاء من طريق أخرى، جاء من طريق أخرى عند ابن حبان والحاكم من طريق أبي عامر الخزاز عن الحسن عن عمران، وجاء من طريق أخرى عند ابن حبان والحاكم من طريق أبي عامر الخزاز عن الحسن عن عمران، والعلة عينها إخوان الحسن لم يسمع من عمران، وأبو عامر صدوق كثير الخطأ، صدوق كثير الخطأ وهو لا يصلح إخوان لأن يحسن حديثه. قال: وأخرج أيضا عن عقبة، أخرج أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. طيب، هذا الحديث، الحديث هذا ضعيف، الحديث ضعيف في خالد بن عبيد المعافري، خالد بن عبيد المعافري لم يروي عنه إلا واحد وثقه ابن حبان، فما حال هذا يا أخوة؟ مجهول عين، هكذا لم يروي عنه إلا واحد وثقه ابن حبان، مجهول عين. أضعفه شيخنا رحمه الله تعالى خالد ابن عبيد المعافري، ضعف الحديث شيخنا رحمه الله في تعليقاته على المستدرك، في تعليقاته على المستدرك تحت رقم حديث 8358 8358. وضعف العلامة الألباني في الضعيفة 1266 رقم حديث 1266. الحديث هذا لا يصح. قال في رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الخطأ عينه هو وقع فيه الشيخ محمد وتابعه الشيخ الشوكاني. هذا خطأ عينه وقع فيه الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد وتابعه عليه الشوكاني رحمه الله. ظاهر العبارة وفي رواية أن هذه الرواية هي أحد روايات الحديث السابق. هكذا ظاهر هذا أن قوله في رواية ظاهرها أن هذه الرواية أحد روايات الحديث السابق وليس كذلك، بل الحديث السابق له سند مستقل والرواية هذه هي حديث مستقل بسند آخر. والرواية هذه هي حديث مستقل بسند آخر. وهذه الرواية صحيحة. هذا الحديث الذي قال عنه هو في رواية حديث صحيح رواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني في الصحيحة برقم 492. هو عن عقبة. نعم هو عن عقبة. قال ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط للحمى فقطعه وقرأ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب الأثر هذا لا يصح. ما هي الظاهر؟ الحمى. الحمى هذه سم وظاهر ما جعلها الحمى والله أعلم. طيب الأثر هذا يا أخوان رواه ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية كما ذكر الشوكاني رحمه الله، وهو من طريق عزرة بن عبد الرحمن عن حذيفة. وفي بعض المصادر عروة وهو تصحيح. في بعض المصادر عروة وهو تصحيح، إنما صواب عزرة كما في تفسير ابن أبي حاتم من طريق عزرة بن عبد الرحمن عن حذيفة. وعزرة هذا يا أخوان روايته عن عائشة مرسلة. وهي توفيت رضي الله تعالى عنها في 57، توفيت في عام 57. وحذيفة توفي في ماذا؟ في أوائل خلافة علي. متى كانت أوائل خلافة علي؟ في عام كم؟ 34. هكذا في عام 34. فإذا كانت روايته عن عائشة مرسلة وهي توفيت بعد علي رضي الله عنه ب23 سنة، فروايته عن حذيفة من باب ماذا؟ من باب أولى. روايته عن حذيفة من باب أولى فهو لا يصح. ما هو خيط؟ إن شاء الله أتي الحكم أعلق الحديث سأتي. وسأتي يا أخوان أنه جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف، لكن سأتي إن شاء الله في التوتر. قالوا في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، متر هكذا أو وتر، وتر إلا قطعت. وفي بعض الكتب تجدون وبر، هو خطأ. طيب الحديث في صحيح البخاري ومسلم. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس عن أبي مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. أضبطوا التولة هكذا بكسر التاء وفتح الواو، التولة شرك. الحديث صحيح، صححه الشيخان، الشيخ الباي رحمه الله في الصحيحة 331 والشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند 830. طيب وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن عكيم، عكيم يا أخوان تصغير، مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. ها عكيم، عكيم بالعين الحديث أخوان هذا مرسل، الحديث مرسل. أنا أعرف لكنه مرسل، لأن أخوان عبد الله بن عكيم اختلف في صحبته، لأن عبد الله بن عكيم اختلف في صحبته، وهو ليس بصحابي بل هو تابعي، كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، وكان يبعث إليه يعني يقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرسل إليه لكنه ما أدركه. طيب يا أخوان، ما سمع من نبي ولا رأه، فما حكم هذا؟ مخضرة يعتبر هكذا، والمخضرة مين؟ رواية تعتبر ماذا؟ مرسلة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالحديث مرسل. عبد الله بن عكيم لم تثبت صحبته، وضعفه شيخنا رحمه الله تعالى في تعليقاته على المستدرك بهذه العلة، لأن عبد الله بن عكيم يعتبر من المخضرمين. لكن ما كتبت المرجع أخوان الشيخ. قال أخرج أحمد عن رويفع قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الحديث صحيح، الحديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود وصحيح النسائي وفي المشكاه وفي صحيح الجامع. قال فانظر كيف جعل الرقى والتمائم والتولة شركا، وما ذلك إلا لكونها مظنة لأن يصحبها اعتقاد أن لغير الله تأثيرا في الشفاء من الداء وفي المحبة والبغضاء. طيب قوله لغير الله في الشفاء من الداء، هذا الضمير يرجع إلى التمائم، سيأتي الكلام إن شاء الله، أن معلق التميمة هو الذي يعتقد أنها سبب للشفاء ماذا؟ من الداء. وقوله وفي المحبة والبغضاء، هذا يرجع إلى التولة، هذا يرجع إلى التولة، لأن العرب كانت تعلق التولة هذه وتعتقد أنها سبب لمحبة الرجل لزوجته ومحبة الزوجة لزوجها، فهو نوع من السحر من الصرف والعطف، هو نوع من السحر من الصرف والعطف، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. وكون هذا الاعتقاد عندهم هو صحيح كما حكاه ابن الأثير رحمه الله تعالى في النهاية. قال فكيف بمن نادى غير الله وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله واعتقد استقلاله بالتأثير أو اشتراكه مع الله عز وجل؟ لا شك أن هذا أعظم جرما وأشد شركا. طيب نرجع إلى الفصل هذا، هذا الفصل عقده الإمام الشكاري رحمه الله تعالى في بيان حكم التمائم والرقى. والتمائم والرقى والتولى وغيرها كانت عند العرب، وكانت العرب تعتقد فيها اعتقادات، كانت العرب تعتقد فيها اعتقادات، فأما التمائم فهي جمع تميمة، والصحيح أنها كل ما علق، الصحيح أنها كل ما علق سواء كانت من وتر أو من جلد أو من عظم أو من ماذا، من حديد أو من غيرها من الأمور التي تعلق، لعموم قوله صلى الله عليه وعلى وسلم من تعلق تميمة فقد أجره، فإن لفظ التميمة في الحديث نكرة مسبوق بشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد ماذا؟ العموم. إذن كل ما علق لأجل هذا الأمر كما كانت العرب تلتمسه من اسم التميمة أنها تتم لهم أمرهم، كانت العرب تلتمس من لفظ التميمة أنها تتم لهم أمرهم، وكانوا يسموها كذلك بالخرزات والحجب، لأنها تخرز وتحجب عن الأمراض، لأنها تخرز وتحجب عن الأمراض. وقد جاء في أشعارهم كثير من هذا الاعتقادات التي كانوا يعتقدون في التمائم بأنها تتم لهم أمرهم وأنها تحجب عنهم الأمراض وتحرز عنهم ماذا؟ المصائب. فمن ذلك ما جاء عن لبيد رضي الله تعالى عنه، وهذا الشعر قبل إسلامه، أنه قال وأنبش من تحت التراب أبوة كراما هم شدوا علي التمائم، وأنبش من تحت التراب أبوة كراما هم شدوا علي التمائم، أي جعلوا علي التمائم منذ الصغر لدفع العين ودفع البلاء ورفعه عن هذا الصبي. ومن ذلك قوله رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه والله لا يشفي الفؤاد الهائم والله لا يشفي الفؤاد الهائم نفس الرقى وعقدك التمائم. والله لا يشفي الفؤاد الهائم نفس الرقى وعقدك التمائم. الشاهد ماذا؟ لا يشفي. فكانت العرب تعتقد أن في التمائم شفاء. كانت العرب تعتقد أن في التمائم شفاء. ومن ذلك قول امرئ القيس في معلقته المشهورة: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عندي تمائم محولي. هكذا البيت: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عندي تمائم محولي، أي عن عقدها التمائم على ولدها حولا كاملا. واضح؟ لا، هكذا البيت: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع. لا، هذا كامل البيت، كامل شطرين: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عندي تمائم محولي. الشاهد يا أخوان أن التمائم كانت عند العرب مستخدمة، وكانت تلتمس من أسمائها أنها تتم لها الأمر، وأنها تحرز عنها المصائب، وتحرز عنها ماذا؟ الأمراض، وتدفع عنها الأمراض. كذلك مثلها وما يلحق بهذه التمائم ما يعلق الآن على كثير من ماذا؟ من السيارات، ومن الدواب، من النعال المقطعة أو العظام، أو من جعل بعض رؤوس الحيوانات كالذئاب على مرآة السيارات أو على مقدمة السيارات، أو ما شابه هذا مما يعلقه كثير من الناس الآن لدفع العين. لدفع العين، فهذا يلحق بمسمى التمائم، لأن التميمة لفظ عام. كل من علق شيئا سواء من حديد أو نحاس أو عظم أو ورق أو جلد أو شجر أو غيرها والتمس فيه هذا الأمر إتمام الخير ودفع الضر، فيطلق عليه ماذا؟ تميمة. فيطلق عليه تميمة. هذا أخوان معنى التمائم. وأما حكمها فهي نوعان. التمائم نوعان: النوع الأول شرك، والنوع الثاني محرم. النوع الأول شرك، والنوع الثاني محرم. فأما الشرك فهو نوعان. أما النوع الأول الذي هو الشرك فهو نوعان: الأول شرك أكبر، الأول شرك أكبر، وهو على ثلاثة أضرب، وهو على ثلاثة أضرب، أي له ثلاث صور. الأمر الأول، الصورة الأولى، هو أن يعلق التميمة ويعتقد أنها تدفع الضر وترفعه عنه بنفسها. أن يعلق التميمة وهو يعتقد فيها أنها هي التي تنفع الضر عنه وترفعه بنفسها استقلالا دون الله عز وجل، وهذا أعظم مما كان يعتقده المشركون الأوائل. هذا الضرب الأول من قسم الأول اللي هو قسم الشرك. والضرب الثاني أن يعلقها ويعتقد أنها سببا لرفع البلاء أو دفعه. أن يعلقها ويعتقد أنها سببا لرفع البلاء أو دفعه، وهذا عين ما كان عليه المشركون الأوائل. وهذا عين ما كان عليه المشركون الأوائل. لا، ليس هذا يا أخوان. لا، سافي، نعم، لا سافي، هذا قالوه في القسم الثاني. القسم الثاني أو الضرب الثاني في الشرك الأكبر، يعني كما مرة يا أخوان التمائم كما قسمها قسمان: الشرك أكبر ومحرم، قصدي شرك ومحرم. فالشرك كما قسمه نوعان: أكبر، والثاني أصغر. فالأكبر على ضربين، ليس على ثلاثة، قالوه على ضربين. طيب، يجعلوا الأكبر على ضربين، هذا في الرقى يا أخوان، اختلط عليه الرقى والتمائم. فالشرك الأكبر على ضربين، الأول ما ذكرته، والثاني أن يعلقها ويكون فيها كتابة فيها استغاثة ودعاء للشياطين. أن يعلقها ويكون فيها استغاثة ودعاء الشياطين دون الله عز وجل، فهذه هي الشرك الأكبر عينه. هذه هي الشرك الأكبر عينه. واضح يا أخوان؟ الضربين اللذين هما من الشرك الأكبر. وأما القسم الثاني من أقسام الشرك اللي هو شرك أصغر، أن يعلقها ويعتقد أنها سبب لقلب النفع ودفع الضر. يعلقها ويعتقد أنها سبب لرفع البلاء أو ماذا؟ أو دفعه، وهذا شرك، وهذا شرك أصغر، وهو عينه ما كان عليه المشركون الأوائل. والدليل على أنه شرك قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. فهذا الحديث يعتبر قاعدة أصيلة، وهي أن كل من جعل سببا لم يكن كذلك لا في الشرع ولا في القدر، فحكم هذا السبب ماذا؟ أنه شركي. حكم هذا السبب أنه شرك، جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب لا شرعا ولا قدرا، يعتبر ماذا؟ من الشرك الأصغر بنص هذا الحديث، من تعلق تميمة فقد أشرك. طيب هذا يا أخوان القسم الأول من أقسام التميم. أما القسم الثاني وهو المحرم فهو على نوعين. القسم الثاني الذي هو محرم فهو على نوعين. النوع الأول أن تكون من القرآن العظيم أو من السنة النبوية، أن تكون من القرآن العظيم أو من السنة النبوية، كما يفعله الآن كثير من الناس من جعل بعض القرآن في بعض الجلود وتعليقها على رقاب الأولاد أو الدواب أو على السيارات أو على غيرها من المملوكات التي يريدون أن ينفعوا عنها ماذا؟ العين، فيعلق تميمة من القرآن لأجل هذا الأمر. وهذا الحكم اختلف فيه الناس سلفا وخلفا، أي السلف من الصحابة ومن بعدهم إلى عصرنا هذا، اختلفوا في حكم تعليق تمائم القرآن فعلى ثلاث أقوال. الأول أنها محرمة مطلقا، أنها محرمة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء علقت قبل وقوع البلاء أو علقت بعد وقوع البلاء، سواء علقت قبل وقوع البلاء لرفض دفعه أو علقت بعد وقوع البلاء لماذا؟ لرفعه، هكذا. فهذه محرمة مطلقا. والقول الثاني أنها جائزة مطلقا، أي سواء علقت قبل وقوع البلاء أو ماذا؟ أو بعده. والقول الثالث التفصيل، الثاني يا أخوان أنها جائزة مطلقا سواء علقت قبل وقوع البلاء أو ماذا؟ أو قبل أو بعد وقوعه. والقول الثالث التفصيل، محرمة قبل وقوع البلاء، جائزة بعد وقوعه. محرمة قبل وقوع البلاء، جائزة بعد وقوعه. سيأتي إن شاء الله ذكر أقوال من قال بهذه الثلاث الأقوال، وإن شاء الله بيان ما صح منها وما لم يصح. والصحيح والذي لا شك ولا ريب فيه التحريم مطلقا، التحريم مطلقا، وأنه لا يجوز تعليق أي تميمة من التمائم سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن لأمور، منها عموم قوله صلى الله عليه وعلى وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، وهذا عام كما سبق. تميمة نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم فيدخل فيها كل التمائم. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا التعليق يفتح باب الشرك، يفتح باب الشرك للناس، فالناس لا تميز بين تمام القرآن وبين تمام غير القرآن، وسد الذرائع المفضية للشرك أمر مطلوب، سد الذرائع الموصلة المفضية للشرك أمر مطلوب. والأمر الثالث أن معلق التميمة من القرآن يوصلها إلى أن يستهان بالقرآن ويمتهن فيدخل فيها في أماكن القذرة، لا سيما إذا كانت في أعناق الأولاد أو في أحقاب الأولاد، فربما وقع عليها من الغائط والبول، وهذا أمر يجب أن ينزع عنه القرآن. هذه ثلاثة أمور. والأمر الرابع أن التميمة من القرآن لو قيل بجوازها لعلقها العالم، معلقها ماذا؟ الجاهل، مما يؤدي إلى تعليق قلب الجهال بها، مما يؤدي إلى تعليق قلب الجهال بها. ومن تعلق قلبه بسبب سواء كان شرعيا، ما حكمه؟ أنه التفت إلى السبب والالتفات إلى الأسباب يعتبر شركا. أن التميمة من القرآن يعلقها الجاهل ويعلقها ماذا؟ العالم، مما يفضي إلى أن يتعلق الجاهل بقلبه إلى هذه التميمة، لا سيما وهي كلام الله عز وجل، فيتجه بقلبه إليها ولا ينظر إليها مجرد السبب، بل يتعلق قلبه بها ويظن أن النفع والضر بسببها ولولاها لما كان، وهذا يفضي إلى الشرك ووقوع كثير من الناس في هذه المحرمات. هذه أربع أمور سيأتي غيرها إن شاء الله في تحريم تعليق التمام من القرآن، لكن لا يصل إلى حد الشرك، لا يصل إلى حد الشرك، ولم يقل أحد من السلف أنه شرك. هذا زايد، هذا زايد على المعنى، هذا يرجع للقسم الأول. طيب، أما النوع الثاني أخوان من التمام الذي هو محرمة، أن يعلق تميمة هي عينها التميمة التي يعلقها المشركون، يأتي بتميمة عين هذه التميمة التي يعلقها المشركون، سواء من العظام أو من الجلود أو من الأوتار أو من النحاس أو من غيرها، ويأتي ويعلقها للزينة فقط، كان يجعلها في ساعده أو في حقوة أو في غيرها من الأماكن ويجعلها للزينة، فما حكم هذا؟ وتشبه بالمشركين، ومن تشبه بقوم فماذا؟ فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وإن شاء الله سيأتي الكلام على التيولة وعلى الأوتار إن شاء الله غد بإذن الله. إلهنا سبحانه وتعالى.